أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان القراءة الدليل الرابع، وذكرنا في آخر الدرس السابق بأن الدليل الرابع يمكن تتميمه والاستدلال به على الطريقة الأولى، وبهذا البيان ببيان أن الروايات الواردة في الضيعة والضياع والدالة على وجود الخمس فيها واستثناء المؤن منها إذا أمكنهم بعد مؤنتهم في بعض الروايات، وفي بعض الروايات الصحيحة وارد استثناء مؤنة العيال صريحا من ماذا؟ من الضياع. قلنا بأنه حتى لو فرضنا أن الضياع ذات ربح واحد كما هو المتعارف، لكنه يمكن تتميم الاستدلال بأن يقال بأن سكوت الإمام عليه السلام عن طريقة استثناء المعنى هو إحالة على ما هو المتعارف في الضياع من كيفية استثناء المعنى. المتعارف في الضياع في استثناء المعنى هي أنها تستثنى من الربح قولياي المتأخر، استثنى من الربح المتأخر، هذا هو المتعارف الضياع. المزارعون والفلاحون عادة يصرفون على مؤنتهم ويستثنون المؤنة من آخر السنة عندما يظهر الربح. المتعارف في باب الضياع استثناء المؤنة من الربح المتأخر، وهذا لا يكون إلا حسب الطريقة الأولى، لا يكون إلا حسب الطريقة الأولى. فيمكن أن نقول أن إطلاق المقاني لهذه الروايات عندما سكتت عن بيان الطريقة التي تستخدم في الاستثناء هي أنها تحيل ذلك على ما هو المتعارف خارجا، والمتعارف هو استثناء المؤنة من الربح المتأخر، فيكون هذا جائزا. إذا كان هذا جائزا فالطريقة الأولى تكون أيضا جائزة، لأن الطريقة الأولى فيها أمران كما تقدم سابقا، فيها استثناء المؤنة من الربح المتأخر، وفيها تخميس المال بانتهاء السنة المجموعية، وإن لم يمر على ذلك الربح سنة تخصه. وهذه الطريقة الأولى، هكذا الطريقة الأولى تخمس الأرباح حتى لو كان ظهوره متأخرا، وإنما يخمس قبل انتهاء السنة المجموعية، قبل انتهاء السنة الجعلية. فالسنة أول محرم ظهر الربح، والسنة شوكت في أول محرم القادم، فيخمس الأرباح قبل انتهاء هذه السنة وقبل حلول محرم القادم. هذا لا غير فيه كما قلنا في الدرس السابق، هذا ليس فيه مشكلة، بل هو لصالح أرباب الخمس أن يستعجل الإنسان في دفع ماذا؟ خمس ربحه قبل أن تنتهي سنة ذلك الربح. إذن الطريقة الأولى من حيث مشكلتها فقط، الطريقة الأولى في الحقيقة هي في احتساب المؤن من الربح المتأخر، هذه مشكلة الطريقة الأولى، واضح؟ وإلا الاستعجال في دفع الخمس قبل انتهاء سنة الربح بذل نفسه هذا ليس فيه مشكلة لصالح أرباب الخمس. المشكلة هي في جواز احتساب المؤن من الربح المتأخر، هذا يحل بماذا؟ بهذه الروايات، بالإطلاق المقامي لهذه الروايات. فإن مقتضى إطلاق المقامي هو جواز احتساب المؤن من الربح المتأخر، لأن هذا هو المتعارف في كيفية احتساب المؤن في باب الضياع. بهذا يثبت أن الطريقة الأولى طريقة يمكن احتساب الأرباح واستخدامها في مقام لحاب الأرباح واستثناء المؤن من هذه الأرباح، والدليل عليه هو هذا الدليل. وأشرنا أن عمدة أدلة القائلين والطريقة الأولى هو هذا، عمدة أدلتهم هو هذا في الحقيقة. زين، يبقى هذا أن, 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 أن نلحظ أن هذا الدليل إذا تم هل يقتضي تعيين هذه الطريقة أو جواز هذه الطريقة؟ هل يقتضي تعيين هذه الطريقة والإلزام باستخدامها في مقام لحاظ الأرباح وحساب الأرباح واستثناء المؤمن، أو لا، أنه يدل على جواز استخدام هذه الطريقة والثمرة تظهر في ماذا؟ في استخدام الطريقة الثانية. إذا دلت على التعيين فالطريقة الثانية حينئذ تحتاج، يعني لو دل عليها الدليل لكان معارضا أيضا للدليل الأول، بينما إذا كان الدليل دال على جواز استخدام الطريقة الأولى، فإذا دل دليل على الطريقة الثانية فلا يكون معارضا للدليل الأول. الذي يبدو أن العمدة كما وهو واضح هو الدليل الرابع، هذا الدليل الأخير الذي ذكرناه الآن، العمدة لإثبات الطريقة الأولى هو هذا الطريق، الدليل الرابع. الدليل الرابع ليس فيه ما يقتضي بشكل واضح تعين هذه الطريقة. نعم، تتعين هذه الطريقة عندما لا يدل دليلا على الطريقة الثانية، تتعين هذه الطريقة. لكن تعين هذه الطريقة في هذه الحالة ليس باعتبار استفادة التعين من الدليل الرابع، وإنما باعتبار أننا نعلم بالدليل هو جواز الحساب بهذه الطريقة، ولم يدل دليل على جواز الحساب بالطريقة الأخرى. فإذا تعين هذه الطريقة ليس باعتبار استفادة التعين من الدليل الرابع، وإنما باعتبار عدم وجود دليل على جواز الحساب بالطريقة الثانية. وأما إذا قررنا أنه قام الدليل على جواز الاحتساب بالطريقة الثانية، الظاهر أنها لا يعارض الدليل الرابع، لأن الدليل الرابع مرجعه وواقعه يرجع إلى 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 الإحالة كما قلنا، إلى ماذا؟ إلى ما هو المتعارف في باب الضياء، نرجعه إلى هذا، التمسك بإطلاق المقام للدليل الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى الإحالة على ما هو المتعارف في باب الضياء. وأي غير في أن الإمام يحيل إلى ما هو المتعارف، لكن في نفس الوقت يدل دليل آخر على جواز الاحتساب بطريقة شنو أخرى. لا مانع من ذلك، لو التنافي بين الدليلين، الدليل الدال على الإحالة على ما هو المتعارف في باب الضياء اللي هو الطريقة الأولى، ودليل آخر يقول يجوز الاحتساب، مثلا إذا فرضنا قيام دليل على الطريقة الثانية ويدل على ماذا؟ على جواز الحساب بالطريقة الشنو، فمخير المكلف، مقتضى القاعدة أنه لا تعارض بينهما، ويمكن الأخذ بكل منهما، والنتيجة هي ماذا؟ هي تخير المكلف في الحساب بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. طبعا مسألة التلفيق يجي بحثها مستقلا، تلفيق بين الطريقتين، واضح؟ أن يلفق بين الطريقتين، فيستخدم الطريقة الأولى في بعض الأرباح والطريقة الثانية في الأرباح الأخرى، هذا يجب بحث. كلامنا ليس في التلفيق، وإنما كلامنا في ماذا؟ في تخيير المكلف في استخدام هذه الطريقة فقط واستخدام هذه الطريقة فقط، في قبال ماذا؟ في قبال تعين وإلزام المكلف باستخدام الطريقة الأولى أو باستخدام الطريقة الثانية. الذي نؤكد عليه هو هذا، هو أن العمدة الدليل في الطريقة الأولى هو هذا الدليل الرابع، وهذا الدليل الرابع ليس فيه ما يعني ما يكون ظاهرا، ما يجعله ظاهرا في ماذا؟ في تعين واللزوم الالتزام بالطريقة الأولى. نعم، إذا لم يدل دليل على الطريقة الثانية كما قلنا يتعين الالتزام بهذه الطريقة، لأنه ثبتت مشروعيتها ولم تثبت مشروعية الطريقة الأخرى. وأما إذا كان دليل فمقتضى القاعدة، مقتضى الصناعة، أن نأخذ بكلا دليلين. هذا كله ما يرتبط بالأدلة التي استدل بها على الطريقة الأولى من الأدلة الخاصة، الآن نجي إلى الأدلة التي استدل بها على الطريقة الثانية من الأدلة الخاصة أيضا من الأدلة العامة، لأنه تقدم الحديث عن الأدلة العامة. الظاهر أنه ليس هناك أنه هذا أشرنا إلى قلنا بأنه إذا اقتصرنا على الرياح فنعنه بعد القول بالفاصل، يعني لا قاعدة بالفاصل، لا من صعب هذا القول لا صعب هذا القول بالفاصل بين الرياح وبين سائر الأربعة لا قاعدة به. فإذا ثبت في الرياح جواز استخدام الطريقة الأولى يثبت في غيره بعد القول بالفاصل. وأما إذا ادعينا بأن المتعارف في غير الضياع أيضا هو استثناء المؤن من الربح المتأخر فحينئذ لا نحتاج إلى القول بعدم الفاصل. أما الأدلة الخاصة التي يستدل بها على الطريقة الثانية الظاهر أنه لا توجد هناك إلا رواية واحدة، رواية واحدة يمكن أن يستفاد منها جواز الاحتساب بالطريقة الثانية من الروايات الخاصة طبعا. وهذه الرواية هي رواية أبي بصير المتقدمة مرارا، المتقدمة مرارا، وهي الحديث العاشر في الباب الثامن، والتي تكلمنا مفصلا عن سندها لا تخطرون. الحديث العاشر في الباب الثامن اللي يرويه الشيخ ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير. هاي الرواية، هاي الرواية السندان بحثناها مفصلا وانتهينا إلى نتيجة أنها تامة سندان، بالرغم من وجود أحمد بن هلال عبرتائي فيها، وبالرغم من أنه الشيخ ابن من مراسيل الشيخ ابن إدريس، وبحثنا هذا مفصلا. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتبت إليه كالرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذا سؤال شاهدنا في هذا السؤال. ثم يقول عن الرجل سؤال آخر، وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء 100 درهم أو 50 درهما هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، ما أكل من هذه الفاكهة لا يجب فيه الخمس، وأما البيع فنعم. ففصل الإمام عليه السلام بين ما أكل منه وبين ما باع، ما باع منه يجب فيه الخمس لأنه من الأرباع، وأما ما أكل منه فلا يجب فيه الخمس لأنه من المؤنة مؤنة العيال فلا يجب فيه الخمس. هذه هي الرواية. الاستدلال بالفقرة الأخيرة من الرواية عن السؤال الثاني من الرواية، والاستدلال يكون بهذه الكيفية، بأن يقال أن الإمام عليه السلام بالنسبة إلى ما أكل منه العيال نفى الخمس فيه مطلقا، مطلقا نفى فيه الخمس من دون أن يفصل، بينما إذا كان الأكل قبل انتهاء السنة أو بعد انتهاء السنة، من دون أن يفصل بينما إذا كان الأكل قبل انتهاء السنة أو بعد انتهاء السنة، وهذا لا يصح إلا بحسب الطريقة الثانية. وأما بحسب الطريقة الأولى فلا بد من التفصيل، لأن الطريقة الأولى ماذا تقتضي؟ تقتضي أن هناك سنة جعلية، مو سنة جعلية تنتهي بتاريخ معين. هذا الأكل من الفاكهة إن كان في أثناء هذه السنة الجعلية يعتبر مؤمن ولا يجب فيه الخمس. أما بناء على الطريقة الأولى إذا انتهت السنة الجعلية والأرباح موجودة والفاتحة موجودة انتهت السنة الجعلية شنو حكمها؟ ما يجوز أكلها، ما يجوز أكلها، وهذا ما يجوز أكلها، يجب فيها الخمس. الكلام ليس عن جواز الأكل، كلام أن الإمام عليه السلام نفى الخمس فيما أكل منه العيال مطلقا، ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يجب فيها الخمس سواء كان ذلك الأكل في السنة الجعلية أو كان بعد انتهاء السنة الجعلية. على الطريقة الأولى لا يجوز نفي الخمس مطلقا، وإنما الأول أن تفصل أن هذا الاستخدام لهذه الأرباح هل هو في أثناء السنة أو بعد انتهاء السنة؟ بعد انتهاء السنة يجب فيه الخمس، لأن ربحا مرت عليه سنة ولم يصرفه سنة في المعنى يجب فيه الخمس وما يجوز أكله. إذن هذا الإطلاق في نفي الخمس عما أكل منه العيال لا يصح إلا بناء على ماذا؟ على الطريقة الأولى، وأما بناء على الطريقة الثانية لا يصح هذا النفي. على الطريقة الأولى شنو المعنى أن نفترض بأن هذا الذي أكل منه العيال لم تمر عليه ماذا؟ لم تمر عليه سنته، بل يجب أن نفترض ذلك. على الطريقة الثانية كل ربح له سنة شنو؟ تخصه ما عدا سنة جعلية، وهذا ودائما هو أكل العيال من ذلك يكون في أثناء تلك السنة التي تبدأ بظهور ماذا؟ بظهور الربح، وهذا ظهرت هذه الفاكهة لها سنة، فمو معقول أن العيال يأكلون بعد انتهاء السنة من ظهور هذه الفاكهة، هذا غير معقول، وإنما يتعين أن يكون الأكل في أثناء السنة. ما دام الأكل في أثناء السنة يمكن نفي الخمس بشكل جنر مطلق، لا غير في أن يقول لا يجب فيه الخمس ما أكل منه العيال فلا. لماذا؟ لأنه لا نتصور أن هذا الفاكهة التي ظهرت في الشهر الأول من السنة مثلا أن يأكل العيال منها بعد مرور سنة من ذلك التاريخ، هذا غير معقول غير متصور عادة، وهذا وإنما المتصور عادة هو أن يأكل منه العيال في أثناء سنة ذلك الربع حسب الطريقة الثانية، فلذا يناسب ما لا نفي الخمس عنه مطلقا، بينما على الطريقة الأولى ما يسجل في الخمس عنه مطلقا، وهذا لأن عبد السنة المعينة تبدأ من أول محرم تنتهي محرم الثاني موتي. فإذا فرضنا أن الرمان لها في شهر الحجة فهذا يمكن افتراض أنه يأكل منه بعد انتهاء شهر سنة للحجة مثلا أو في وسط شهر الحجة، فكل يفصل يقول هذا أكل في الحجة قبل انتهاء محرم، أنا إذن ليس فيه الخمس. أما إذا أكل بعد هذا التاريخ فيجب فيه الخمس لأنه ربحا مرت عليه سنته الجعلية ولم يصرف في ماذا؟ في المعنى. إذن مقتضى إطلاق نفي الخمس فيما أكل منه العيال هو يعني أن الملحوظ هو ماذا؟ هو الطريقة الثانية للطريقة الأولى، فتكون هذه الرواية دالة على جواز الاحتساب بالطريقة الثانية. هذا هو الدليل الوحيد من الأدلة الخاصة على الاحتساب بالطريقة الثانية. هذا الدليل في الحقيقة كما هو واضح هو عبارة عن تمسك بالإطلاق مو أكثر من هذا، عبارة عن تمسك بماذا؟ بإطلاق نفي الخمس عما أكل منه العيال من الفاكهة، فهو عبارة عن إطلاق يتمسك به لإثبات أنه لا يصح إلا بناء على الحساب بالطريقة الثانية، واضح. هذا الإطلاق في الرواية قابل للتقييد فيما إذا دل دليلا على تعين الطريقة الأولى، إذا دل دليل على تعين الطريقة الأولى يكون مقيد لهذا الإطلاق، مو قال أما ما أكل فلا، نقول مو فلا مطلقا، لا فلا إذا كانت السنة المجموعية شنو باقية. طيبة، يعني نمنع من شمول هذا الإطلاق لما بعد انتهاء السنة الجعلية، فيما إذا دل دليل على ماذا؟ على تعين الطريقة الأولى، فيكون إطلاقا قابلا للتقييد ولا محذور في ذلك إذا دل دليل على تعين الطريقة ماذا؟ الأولى. هذا إلى هنا تقريبا ننتهي من المقام الثاني. خلاصة ما تقدم هو أن الطريقة الثانية تدل عليها الروايات العامة، الروايات العامة بالنظائر الأدلة العامة هو ماذا؟ هو الطريقة الثانية كما بينا. وأيضا يدل عليها على ذلك رواية أبي بصير هذه التي قرأناها الآن، وأما الطريقة الأولى فتدل عليها، يدل عليها الدليل الرابع عمدة الأدلة، الدليل الرابع المتقدم، عشان من يثبت عنده كمامية الأدلة الأخرى يلتزم بها أيضا. هذا هو أصل البحث. طبعا هذا البحث بعده مو كامل، يحتاج إلى ذكر بعض الأمور حتى نسد الفراغات الموجودة في هذا البحث. هناك في الحقيقة أمران لا بد من التعرض لهما حتى يتم بهما هذا البحث. الأمر الأول، أنه بناء على جواز الحساب بالطريقة الأولى، جواز الحساب بالطريقة الأولى مضافا إلى الطريقة الثانية، فهل نلتزم بالجواز مطلقا، جواز الاحتساب بالطريقة الأولى مطلقا، أو لا بد من تقييده بعدم العلم بزيادة المستثنى من الأرباح حسب هذه الطريقة على المستثنى من الأرباح حسب الطريقة الثانية؟ مثلا بالمثال يتبع، إذا ربح في محرم 1000 دينار وهكذا في رجب وفي شوال أيضا 1000 دينار، وفرضنا أن مؤنته بين محرم ورجب كانت 2000 دينار، فإن المستثنى حسب الطريقة الأولى هو تمام 2000، تمام المؤنة الطريقة الأولى. الطريقة الأولى بعد ما يميز بين تقدم المؤنة وتأخر المؤنة، يستثنى المؤنة من مجموع أربعة، المستثنى هو تمام 2000، تمام المؤنة يستثنيها. هو تمام 2000 المصروفة حيث تستثنى من مجموع الأرباح، في حين أن المستثنى حسب الطريقة الأولى، حسب الطريقة الثانية، اشتبهت، حسب الطريقة الثانية هو 1000 دينار من المصروف فقط، لأنه بناء على الطريقة الثانية لا يجوز استثناء 1000 الأخرى من المعنى، لا يجوز استثناءه من الربح اللاحق، لأن يعني المتقدم عليه ما هو إلا 1000 دينار في المحرم، واضح؟ هاي 1000 الثانية من المعنى لازم إذا يريد يستثنيها من يستثنيها من الربح المتأخر، والمفروض أنه على الطريقة الثانية لا يجوز استثناء المعنى من الربح المتأخر. فهنا يكون المستثنى حسب هذه الطريقة الطريقة الأولى، أزيد من المستثنى حسب الطريقة الثانية. واضح؟ أزيد من المستثنى حسب الطريقة الثانية. جواز الطريقة الأولى، هل يكون مشروطا بعدم هذه الزيادة أو لا؟ هذا الكلام. عندما نجوز الطريق الحساب بالطريقة الأولى، هل نشترط أن لا يكون المستثنى بالطريقة الأولى أزيد من المستثنى بحسب الطريقة ماذا؟ الثانية. يعني في هذا المثال لا نجوز الاحتساب بليش؟ بالوياي بالطريقة الأولى. لماذا؟ لأن الاحتساب بالطريقة الأولى يعني خسارة أصحاب الخمس، مو خسارة أصحاب الخمس. بعد نستثني ماذا؟ 8000، بينما حسب الطريقة الثانية نستثني ماذا؟ 1000 فقط، والألف الأخرى تبقى أرباح يجي فيها الخمس. فهل نشترط ذلك أو لا؟ هذا محل الكلام. السيد الشهير قدس الله نفسه ذكر هذا الفرع وذهب إلى الاشتراط، فجوز الطريقة الأولى بشرط ماذا؟ أن لا يزيد المستثنى بتلك الطريقة عن المستثنى بالطريقة الثانية. واضح؟ نحن عندما نلتزم بجواز الحساب بالطريقة الثانية ونجوز في نفس الوقت الحساب بالطريقة الأولى، فهل نلتزم بالجواز مطلقا حتى إذا اختلفت الطريقتان؟ واضح؟ أو لا نشترط ماذا؟ أن لا يزيد المستثنى في الطريقة الأولى على المستثنى بالطريقة الثانية. ذهب إلى الاشتراط وقال ما نصه في تعليقته على المنهاج، قال: الظاهر أن مبدأها من حين ظهور الربح مطلقا، مبدأ السنة، ولكل ربح سنة، وهذا رأيه، وإن كان من الجائز لكل ربح سنة، يعني الطريقة الثانية، مو لكل ربح سنة، وإن كان من الجائز أن يلحظ مجموع أرباح سنته، أن يلحظ بعد يلحظ تقرأ أن يلحظ مجموع أرباح سنته ويستثني منها مجموع ما صرفه على مؤنته في تلك السنة. يا طريقة أولى. إذا هذا الشرط، إذا الأصل عنده هو الطريقة الثانية، يجوز الطريقة الأولى بهالشرط. إذا لم يعلم بأن المستثنى في هذا الحساب يزيد على المستثنى في الحساب الدقيق، ويقصد من الحساب الدقيق يعني الحساب حسب الطريقة الثانية، إذا لم يعلم أن المستثنى إلى آخر عبارة. وهذا ظاهر في المنع من الحساب بالطريقة الأولى في صورة أباثة دقيقة، مو في صورة الزيادة الواقعية، وإنما في صورة العلم. فرق بينهما. في صورة العلم بزيادة المستثنى بحسب الطريقة الأولى على المستثنى بحسب الطريقة الثانية، فيكون جواز الاحتساب بالطريقة الأولى مشروطا بعدم العلم بالزيادة. والزيادة ماذا تعني؟ تضرر من أصحاب الخمس، هذا معنى الزيادة. فكأنه يشترط عدم العلم بتضرر ماذا؟ أصحاب الخمس من احتساب الطريقة الأولى. وبهذا يختلف الجواز في الطريقتين، الجواز في الطريقة الأولى. في الطريقة الثانية حكم واضح واقعي ثابت حتى مع العلم بزيادة المستثنى بهذه الطريقة على المستثنى بالطريقة ماذا؟ الأولى. واضح؟ الطريقة الثانية جوازها جواز واقعي ثابت حتى في صورة علمك بأن المستثنى بهذه الطريقة أزيد من المستثنى بالطريقة شنو؟ الأولى. خليكم بينما الجواز في الطريقة الأولى يبدو أنه لا ليس هكذا مشروط. لماذا؟ لعدم العلم بالزيادة بالنحو الذي ذكرناه، يعني عدم العلم بتضرر ماذا؟ أصحاب الخمس. الكلام في هذا أنه كيف يمكن تخريج ذلك؟ وأن هذا السيد ذكر في تعليق عن الآن ما ذكر له تخريج، كيف يمكن تخريج ذلك أن الجواز هنا مشروط يكون، جواز الطريقة الثانية الأولى يكون مشروط بما ذكره، بينما الجواز في الطريقة الثانية ليس مشروطا بذلك. خصوصا وأنه ليس فيه ما دل على الجواز بالطريقة الأولى ما يشير إلى هذا الاشتراط، ليس فيه. قرينا الأدلة السابقة التي استدل بها على ماذا؟ على الطريقة الأولى، وكان عمدتها الرابع مثلا، ليس فيه ما يشير إلى اشتراط عدم العلم بماذا؟ بالتضرر، أو عدم العلم بماذا؟ بالزيادة. فحينئذ كيف يمكن بيان وجه هذا الذي ذكره؟ يبدو والله العالم أن هذا الاشتراط قائم على أساس هذا المطلب، وهو أن السيد لا يرى قيام دليل أساسا على الطريقة الأولى، وأن الدليل فقط قام على جواز الاحتساب بالطريقة الثانية. لنفترض هكذا حتى نبدأ نخرج هذا التفريق، أن الدليل فقط قام على جواز الاحتساب بالطريقة الثانية ولا دليل على جواز الطريقة الأولى، واضح؟ لكن لما كان المهم وصول الخمس إلى هذا الحق الشرعي، وصول إلى أصحابه من دون أن يلحق بهم ضرر، هذا هو المهم، أن وصل الخمس إلى أصحابه من دون أن يكون هناك حيث واقع عليهم. فحينئذ لا محذورة في تجويز استخدام الطريقة الأولى للمكلف، لا محذورة في ذلك، لكن مو مطلقا لهذا الشرع، ما في معذور، استخدم الطريقة الأولى، لكن يشترط عليك ماذا؟ أن لا يكون المستثنى بتلك الطريقة أزيد من المستثنى بالطريقة التي دل عليها الدليل، وبذلك نضمن عدم لحوق الضرر بماذا؟ بأصحاب الخمس. وإن لم يدل على الطريقة الأولى دليل، ما دل دليل، لكنه لا بأس أن نجوز له لأن الطريقة الأولى، وماذا يستخدم؟ الطريقة الأولى قلنا فيها أمران، مو إلزام المكلف بدفع خمس الربح المتأخر وإن لم تمر عليه سنة بمجرد انتهاء السنة الجعلية، هذا ما بي غير على أصحاب الخمس، بالعكس فيه تعجيل خيرا لهم، مو ليس فيه مشكلة. وفيه مسألة ماذا؟ استثناء المؤنى من الربح المتأخر، واضح؟ هذا احنا نقيده، استثناء الربح المؤنى، بس انا يشترط عليك شر، وهو ان لا يكون المستثنى بهذه الطريقة ازيد من المستثنى بالحساب الدقيق حسب ما عبر، ولا غير في ذلك، ولا يحتاج هذا الى دليل، لاننا ضمننا وصول الخمس الى اصحابه بحسب الطريقة وهذا التي قام عليها الدليل، وهو الطريقة الثانية، يعني نفس المقدار الذي يصل إليهم إذا حسبنا الأرباح بحسب الطريقة الثانية هذا سوف يصل إليهم إذا حسبناه بالطريقة الأولى، لكن مع هذا الاشتراط. فحينئذ لا مانع من ان يقال بجواز الاحتساب بالطريقه الاولى لكن بهذا الشرط. واضح؟ هذا فرق كبير بين وبين ان نلتزم بجواز الطريقه الاولى شنو؟ مطلقا. ان نلتزم بجواز الطريقه الاولى مطلقا كما هو ظاهر كلمات بعضهم ظاهر بعض الفتاوى، وهذا يخيرون المكلف بين استخدام الطريقه الاولى وبين استخدام الطريقه الثانيه من دون اشتراط. فاذا استخدم الطريقه الاولى يجوز له ان يستثني ما يزيد على المستثنى بحسب الطريقه الثانيه. هذا كلام له تتم الوقت انتهى، نكمل الكلام ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.